بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 73/1.
إن سألتهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. يصرحون بأن الخالق واحد لا شريك له، وهذه آية من آيات كثيرة تحكي عنهم إيمانهم بأن الخالق واحد. إذن ما هو كفرهم؟ قال تعالى في الآية الأخرى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فإذا هن غايتهم الله، وحينما اتخذوا الآلهة من دون الله جعلوا وسيلة توصلهم وتقربهم إلى الله تبارك وتعالى. فمن الجهل الفاحش المقيت أن المسلمين يظنوا أن الرسول عليه السلام كان الخلاف بينه وبين المشركين أنهم كانوا ينكرون وجود الله، لا أبدا، وإنما كانوا ينكرون ألوهية الله، ليس ربوبية الله، لا يؤمنون بالوحدانية. بس أرجوك ما تستعجل شوي، لأنه التوحيد عند أهل العلم ثلاث أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وبعضهم يعبر بتوحيد العبادة، وهذا أوضح بالنسبة لعامة الناس. النوع الأول توحيد الربوبية، ثاني توحيد العبادة، توحيد الأسماء والصفات. ثلاث
عيد السؤال
ما خلاص مش عيد السؤال هذه رواية. مسجد فيه مصلين معتادين يعني من أهل المنطقة، ومصلين مارين مرور، فالوقت الصلاة بعد وقت الإقامة تأخر الإمام الراتب لما يطلع، فأقاموا الصلاة وأم فيهم أحدهم، والناس أهل المسجد يعني أهل المنطقة انتظروا الإمام الراتب ولاق صلوا، فلما جاء الإمام الراتب أقيم الصلاة ثانية وصلوا جماعتين في المسجد في نفس الوقت، يعني يمكن مسبوقين بركعة أو ركعتين.
الجواب أن صلاة الجماعة الأولى هي صحيحة، لا يقال بأنها باطلة، لكنها جماعة آثمة من جهة أخرى، لأنها افتاتت واعتدت على حق الإمام، لكن الإمام بدوره أخطأ حينما كان عليه أن يصبر حتى تنصرف هذه الجماعة وهي حاملة أوزارها، ويقوم بجماعته المشروع. أما يضارب الجماعة الأولى بحجة أنها معتدية فهو يعتدي عليها وهي جماعة قائمة، فهذا بيجوز على مذهب ابن نواس الذي قال: وداوني بالتي كانت هي الداء.
ما يقصدي على نفس الموضوع، كان الأولى بالشيخ أن يأتم في الجماعة الأولى ولا ينتظر؟
لا، لأن هذه جماعة معتدية فلا يأتم بها.
طيب، سؤال سمعنا في أحد كتاباتك، أو لا أدري هل هي
صحيح عبارتك، لا يقال أحد كتاباتك،
لا أدري
أحد مذكر كتاباتك مؤنث، تقول إحدى.
نعم، جزاك الله خير، أنا بس من النحوي.
بس أنت عربي.
نعم. كنت في مجلس، وكان هذا المجلس يتطرق إلى علم التوحيد، فدعموا كلامهم بكلام قلته أنت، قلت أخطأ شيخنا ابن تيمية في مسألة كذا وكذا، فهل أنت قلت في هذه المسألة حقيقة؟
يعني ابن تيمية نحن متخذين نبي،
لا ليس بالنبي،
هو عالم من العلماء يخطئ ويصيب، ممكن، كيف لا ممكن.
وهل تعتقد بأن ابن تيمة قال في هذه المسألة مثلا؟
ما هو حدد ما هي والنار. أنت الآن عم تطلخ
الجنة والنار، فلا الجنة والنار.
أه بعتقد.
تعتقد بأن ابن تيمية قال هذه المسألة؟
أي نعم بعتقد.
في أي كتاباته مثلا؟
وأنا عندي مقدمة تبلغ 50 صفحة وزيادة، شرحت هذا الموضوع ونقلت كلام ابن تيمية، شيء من مطبوع وشيء من مخطوط، وكلام ابن قيم تلميذه صريح في كتابه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح.
بس عفوا، ابن القيم الجوزي يقول في شرح القصيدة النونية وهذه معروفة، يقول من يقول بفناء الجنة والنار فقد كفر، وأنقل هذا القول عن شيخنا ابن تيمية.
كيف؟ وهذا ممكن يكون برهة من زمان وأنا لمحت لهذا الكلام. ابن قيم له كلام في كتابه الوابل الصريب الكلم الطيب، بيقول، وأنا نقلت هذا الكلام هناك وبينت أنه هذا كان في مرحلة من دراسته، بيقول ابن القيم في كتابه هذا الوابل الصيب في الكلم الطيب أنه النار ناران، نار تفنى وهي داء نار الموحدين، ونار تبقى وهي نار الكافرين. فقلت أنا حينئذ لعل هذا الذي يعني قاله هو في آخر دراسته يعني ونضجه العلمي، بحث طويل في هذا يعني ألممت في زعمي وانتقادي بالموضوع من كل نواحيه. وبعدين أنا ما بيهمني الشخص، بيهمني من قد يقول بهذا القول يعني، وهذا يوجد من يقول به. تفضل الله عليكم، تفضلوا يا سيدي، يعني درسوا درس ما بيجتمعوا. ما هنا
نحن خايفين أستاذي مع الدرس يصير في درس هلا.
يلا
تفضل. بس نجد الرجال الأعلام قيل بأن حساد ابن تيمية كفر، فعندما توفي في السجن أخذ هذا المخطوطات من قبل المساجد، فلم يمكن يعني ما وجد تلاعب إلا في العقيدة في هذه المسألة.
يعني قال ان هذه زكاة
نعم.
اذا كنت في هذا الباب انا لم يسلم لنا كلام لا يمكن ان يكون مجلس فليسلم، واذا خرج فليسلم، فليست الاولى باحق من الاخرى. اذا دخل احدكم المجلس فليسلم، وإذا خرج فليسلم، فليست الأولى بأحق من الأخرى. فأنت الآن دخلت المجلس، وهذا من معاني قولي عليه السلام في الحديث المعروف الصحيح، والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. عالطالع وعالنازل مثل منشار، عالطالع وعالنازل. السلام عليكم 10، ورحمة الله 20، وبركاته 30. فضل كبير من الله. دخل رجل إلى مجلس الرسول فسلم قائلا السلام عليكم، فقال 10. جاء رجل ثاني قال السلام عليكم ورحمة الله، قال 20. جاء الثالث قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال 30. قالوا يا رسول الله، دخل الرجل الأول قلت 10، الثاني 20، الثالث 30. قال الأول قال السلام عليكم كتب له 10، الثاني زاد فزاد الله له قال 20. ثالث أتمها قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فله 30. هذا
نفس الصلاة
عليه السلام
بنفس الطريقة وعليكم السلام له 10.
أيوة هو هنا تأتي الآية المعروفة وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذا قال المسلم السلام عليكم فرد وعليكم السلام له 10. قال وسلام عليكم ورحمة الله له 20. لكن النكتة إذا قال المسلم قولا كتب له 30 فماذا يكون رده؟ أيوة أيوة هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. من هم من يقول؟ تفضلوا يا أخوان تحلوا. إيش الفرق بين هاي وهذيك؟ أيوة هاي نعمة والله نحن منحب النعمين.
يا سيدي ما إنه طرحنا لهذا الحقيقة
إيه
والحديث نعم أن نشوف الخلاف في هذه الزيادة في سؤال صغير عمالة عمالة بقول الحديث
نعم نعم أيوة
ومن الحديث
الثاني ومن سنة في الإسلام السنة سيئة
أيوة الحديث الثاني
كل بدعة ضلالة.
كيف يعني هل نعتبر هذول متضادين الحديثين أم في أطر
ها؟ هاشا
وهما يتطرقان لهذا الكلام الزيادة فلو زادها أكثر لكان لها أكثر فلو زادها مغفرة هم ورضوانا أو زادت في الحديث في التحية أكثر من هذا لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم
أنا إذا حييت بأحسن منه نور وزير
وزير
أنت على كل حال نبين عليك ناويها
إحنا بناشي الغربة
لا أفضل أكثر من 30 سؤال مساكي بسؤالي الله أكبر غيرك أجل من البلاد برا جاء 60 ما خلت إلا 3
البدعة في أصلها إيش؟ هذا المهم مش مشان أنا البدعة هي مش شيء في العبادة بتحصل مشان أذكر رفيا لله سبحانه وتعالى.
صاحبك عم يتعب حاله كثير.
لا والله بدي يفهم بس
يعني أنا ما نفيت أنه بدي يفهم أنا بأكد أنه بده يفهم بس في فهم بدون تعب في فهم تعب
أنا بأيده أن البدعة في حد ذاتها كهيئة يعني شيء حسن
أنت يا أبو مصطفى ما كنت معي أنا عم أسأله سؤال ما عم يجاوبني فعم يتعب حاله أنا بسألك من سنة معناها من ابتدع قول لا قول نعم قول ما شئت
أنا أقول ما شئت
يعني اللي تفهمون من الحديث شو هو
نفس المعنى
ليس بيلي نفس المعنى يا أخي بسألك ما هو المعنى
أنت بتسألني هل تعني بدعة أم لا أقول نعم نفس المعنى السنة من سن سنة حسنة
يعني
كما نبتدع يعني نفس المعنى
تعني. سبحان الله صدقت أنه عم يتعب حاله شوف قديش حكى أنا عم أقول له أنا عم أسألك شو بتفهم من الحديث من سنة بمعنى من ابتدع وبقول لك قول ايه قول لا
بفهم
شفت شلون ايه انت اعطيت الجواب بدنا ونشبه يا استاذ نسحب الجواب ريح صاحبك لما بيسألك وهذا اسلوب في البحث مشان توفر وقتك توفر وقت غيرك من سنة تفهم انت بمعنى من ابتدع طيب من هنا جاء سؤالك السابق لكن أنا ما حبيت ابني جواب إلا بعد ما استوثق من صحة فهمي لك فإذا كنت تفهم من سنة بمعنى من ابتدع منقل لك ما أنت أول شهر غره قمر ما أنت أول واحد بتفسر هذا الحديث النبوي بهذا التفسير الخاطئ ليه أنا الآن أذكر لك المناسبة التي قيل فيها الحديث. طبعا القائل هو الرسول عليه السلام، لأنه البحث في الحديث. وهيئ نفسك منذ هذه الساعة حتى ما تفاجأ، يعني أنا أريد أنك تفهم مني جيدا. هيئ نفسك لتجيب عن سؤال بسيط، لكن ما يكون الجواب على الطريقة السابقة. أيوة، رأسا جواب كذا. شو هو السؤال؟ القصة اللي راح أحكي لك إياها مش من عندي، من صحيح مسلم. بل سألك سؤال، اللي البدعة في هالقصة وينها؟ بتلي هون، أو بتلي والله ما شفت في بدعة. مفهوم هذا الشيء؟ طيب. روى الإمام مسلم في صحيحه عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه أعراب مجتابي النمار متقلدي السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر. فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه ثم خطب. تمعر يعني تغير ملامح وجهه أسفا وحزنا، لأنه فقراء. ثم قال عليه السلام: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ثم قال عليه السلام، هي آية طبعا معروفة. ثم قال عليه السلام: تصدق رجل بدرهمه، بديناره، بصاع بره، بصاع شعيره. فقام رجل من الحاضرين وانطلق إلى داره ليعود، وقد حمل في طرف ثوبه ما تيسر له من صدقة، وضعه أمام الرسول عليه السلام. فلما رأى الصحابة الآخرون ما فعل صاحبهم، قام كل منهم وانطلق إلى داره ليعود أيضا بما تيسر له من الصدقة. فاجتمع أمام الرسول عليه السلام كأمثال جبال صغيرة يعني من الصدقة. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تنور وجهه كأنه مذهبة، وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجر، وأجر من عمل بها يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء. السؤال: أرني البدعة. إذن فهمك خطأ، فهمك أنه من سن بمعنى من ابتدع خطأ، لأنه مستحيل أنا أقول، وأنا بطبيعة الحال ما بيجوز الإنسان ينكر أصله. أنا ألباني صحيح، بتكلم اللغة العربية وهذا من فضل الله علي، لكن أنا ألباني. فهذا الألباني يستحي أن يقول بمناسبة كهذه مناسبة تشهد أنت وكل من يسمع الحديث أنه ما في بدعة، فيقول: من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، كيف هذا ولم يكن هناك بدعة؟ إذا فسر الحديث كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أنه ما في تعارض. وضح لك؟ وسأزيده توضيحا.
وضح لي السؤال، وضح لي الإجابة تماما.
لا توصي حريص، أنا قلت لك، أنا راح أوضح لك، لكن هالكلام اللي حكيته واضح لديك. وسأزيده توضيحا أقول. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث بمناسبة الصدقة، والصدقة ليست بدعة، بل في تلك المناسبة ذكر الرسول الآية: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، ثم أكد معنى الآية بأمره إياهم: تصدق رجل بدرهمه بدناره، إلى آخر الحديث. فإذا لم يقع في تلك المناسبة بدعة إطلاقا، وإنما هناك صدقة، والصدقة اسمان فرض وسنة. إذا شو معنى من سنة؟ معنى من سنة لغة ودلالة من الحديث والمناسبة من فتح طريقا، من فتح طريقا إلى سنة حسنة. وهذا اللي وقع. الرجل الأول هو أول من انطلق إلى دار ليأتي بالصدقة، فتبعه الآخرون فكتب له أجر صدقته وصدقة الآخرين، لأنه هو اللي حرك الخير، هو اللي فتح الباب. فقال عليه السلام من سن في الإسلام سنة حسنة، أي هذا الرجل الأول له أجره وأجركم أنتم جميعا، لكن أجركم محفوظ مش ضايع شيء. فإذا معنى الحديث واضح جدا، من سن في الإسلام، من فتح طريقا في الإسلام طريقا حسنا معروفا شرعا، مش أنا بقول هذه حسنة وأنت بتقول لا سيئة أو بالعكس، حينئذ يكون الحديث في واد وكل بدعة ضلالة في واد آخر، فيبقى الحديث كل بدعة على عمومه وشموله وليس فيه تخصيص، كما يظن الظانون توهم منهم بأن هذا الحديث من سن معناه من ابتدع، بينما هذا خطأ فاحش جدا، خطأ فاحش جدا أن ينسب إلى الرسول عليه السلام أنه قال بمناسبة فتح باب الصدقة المشروعة بالنص القرآن والسنة من ابتدع في الإسلام. حاشا لرسول الله، أنا أستحي أن أقول هذا، أنا شأفت ألبانيا بمصطفى بستحي هذا، ما بالك برسول الله أفصح من نطق بالضاد. سبحان الله.
أبو علي بدي أسأل، يعني الصحابي ما أتى بجديد
أبدا؟
ما أتى بجديد. طيب السنة السيئة ما أرادتها بالبدعة،
يعني بالعكس كمان.
طيب عندكم شيء آخر ولا مليت في الظاهر؟
طبعا سيدنا الأفكار معروف كتاب الله وسنة النبي لا نقاش فيها، والمذاهب الأربعة فقهاء لتوضيح بعض الاجتهادات أو تفسير لما ورد بالسنة، فهل إحنا كمسلمين ملزمين بالتزام لمذهب معين ولا نعتمد على أي شيء يقع بين
يدينا
أو نأخذ ما يناسبنا
من الأمور؟ أستاذ واضح من أحاديثك أنك بتأكد دائما على مسألة وبتكرر عليها مشان ترسخ في الأذهان جيدا، وإلا قد سبق أني قلت نحن لا نرى التدين بالتقليد، وإن كان التقليد قد يجب على كثير من العلماء حينما يجهدون الحكم الشرعي. فالأئمة الأربعة خدموا الإسلام وفسروا القرآن وبينوا الأحكام المستنبطة من كتاب السنة، هذا أمر لا إشكال فيه، وهو مما لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطع فيه عنزان أو غفشان. لكن الذي ينبغي أن يكون راسخا في الأذهان هو أن اجتهادات الأئمة فيها الخطأ وفيها الصواب، وأن تمييز الخطأ من الصواب هو من وظيفة العلماء وليس من وظيفة عامة الناس. ولعلي كنت ذكرت في بعض الجلسات وأنت حاضر فيها يمكن، قلت إن الله تبارك وتعالى جعل المجتمع الإسلامي من حيث علمه وجهله قسمين، في مثل قوله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فقسم أهل ذكر وقسم لا يعلمون، فأوجب على كل من القسمين واجبا غير الواجب على الآخر، أوجب على من لا علم عنده أن يسأل أهل العلم، وأوجب على أهل العلم أن يبينوه ولا يكتموه على الناس. فالسائلون الواجب عليهم أن يسألوا أهل العلم ما عين لهم شخصا بعينه، ما قال مثلا سلوا أبا بكر أو عمر أو عثمان أو عليا، وإنما قال فسلوا على الذكر. فكان الأصحاب إذا وقعت لهم مسألة ما بيعرفوا الحكم فيها، لقوا أبا بكر سألوه، لو عمر سألوه، ابن مسعود سألوه، إلى ما فيهم واحد يقول أنا بكري ما أؤمن إلا بعلم أبو بكر، وآخر عمري وعثماني، ما في شيء من هذا أبدا، وإنما أهل الذكر، من كان عنده من أهل الذكر سألوه. فيكون الواقع أن تارة بيسألوا أبو بكر، تارة عمر، تارة مسعود، تارة ابن عمر، إلى آخره. وهكذا ينبغي أن تمشي الخطة، لأنه وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. لما صارت القضية بقى حزبية مذهبية، صار كل الناس يتحزب لإمام ويتعصب له، فنتج من ذلك مفسدتان، إحداهما هي ثمرة الأولى. المفسدة الأولى أنه خسر علم لئيم الآخرين، فهو لا يعترف عليهم ولا يستفيد منهم لأنه متمسك بهذا الإمام. وقل عن الناس الآخرين كل واحد له إمامه، فلا يستفيدون من الأئمة الآخرين، علما أن الأئمة كما قلنا ونقول دائما، ربنا عز وجل ما حصر علمه وفضله في أربع أئمة في هذا العالم الإسلامي اللي بيعد الملايين، إلى لم نقل البلايين، فهناك مو بس أربعة، 40 و400 و4000 وعد ما شئت. فحينما يتمسك الإنسان بمذهب لإمام هؤلاء أئمة، خسر جهود الأئمة الآخرين وعلومهم وأحاديثهم، فلا يستفيد منهم شيئا إطلاقا. هذه أول خسارة. الخسارة الثانية التي هي ثمرة الأولى كما قلنا، هو أنه ستقع الحزبية العمياء التي تقع بين الناس اللادينيين، القوميين والشيوعيين وإلى آخره، يقع مثل هذا النزاع والخلاف بين المتدينين بالتقليد، هذا يقول إمامي أبو حنيفة أعلم، هو الإمام الأعظم، أنت إمامك الشافعي هو أصغر وهذا ليس بأعظم، بيعكس الشافعي القضية بيقول الإمام أعظم هو الشافعي، وهذا كله واقع مش خيال مش شيء نظري. فهناك من ألف كتابا، والكتاب موجود اليوم مطبوع عدة طبعات، عنوانه المذهب الحق، يثبت فيه أن المذهب الشافعي هو المذهب الحق، ويروي هناك حكاية أنا أعتقد أنها خيالية، وإن كانت واقعية فبكون الملك اللي كان هو سبب الحكاية بيكون واحد أخرق أحمق، وبخاصة أنه كان شيعي، لأن الحكاية ماذا تقول؟ هناك في دولة للفاطميين في مصر بعض العلماء من أهل السنة استطاع أن يؤثر في حاكم كان طبعا فاطمي شيعي، واقتنع الرجل بأنه هذاك المذهب فاسد وأنه لازم يتمسك بمذهب المذاهب أهل السنة. فلما اقتنع هذه القناعة الأولى سأل بأنه مذهب لازم أنا أتمسك فيه بعد ما تركت مذهب التشيع؟ قالوا له في مذاهب أربعة تختار منها ما شئت، وكما يقولون اليوم وقولهم غير الحق بطبيعة الحال، وكلهم من رسول الله ملتمس، لا يفرقون بين ما أخذوه من آية وحديث أو أخذوه اجتهادا واستنباطا، وهذا معرض لصواب الخطأ. فقال هذا الملك جيبوا لي رجلين من علماء مذهب الحنفي والشافعي، خلي كل واحد منهم يصلي الدم مني الصلاة حسب مذهبه، وأنا بعدين بختار. زعم هذا الكتاب، جابوا عالمين، العالم الحنفي جاء وقد تدرع ولبس جلد كلب مذكى مقلوبا، والذباب ركبه من جميع الأطراف. هذا يشير إلى رأي في المذهب الحنفي أنه إذا ذبح الكلب وقال بسم الله طهرة، فإذا هو ذبح كلب على هالطريقة وسلخه وحط الجلد على بدنه وأحرم، ما بقول كبر لأنه لسه ما كبر. لما إجا بده يكبر ما قال باللغة العربية الله أكبر كما هو السنة بل الأمر، قال باللغة التركية مثلا تانري بويوك، أو بالألباني زوتي مث، ما قال الله أكبر. يشير بهذا أنه يجوز في المذهب الحنفي أن يدخل في الصلاة بأي جملة فيها تعظيم لله ولو كانت غير عربية. المذهب الشافعي وغيره لا يجيز هذا، بده يقرأ مدهمتان وركع ما قرأ الفاتحة لأنه بيصح عندهم ولو آية قصيرة، وفي قول تاني لازم تكون آية طويلة. ركع لسه ما ركع رفع راسه ما قال شيء. خلاصة قصة باختصار، أخذوا من المذهب الحنفي أسوأ صلاة يجيزونها. والنكتة أن الأحناف يقولون يجب الخروج من الصلاة بصنعه. لو بدل ما يقول السلام عليكم سب لجاره صحت صلاة، سبه شتمه، ليش؟ لأنه خرج بصنعه. القصة مو هيك، بدل ما يسلم ولا مؤاخذ ضرط، لأنه هذا بيجوز في المذهب الحنفي. شوفوا بقى ذاك الشافعي كيف صلى، لبس ثياب نظيفة وتعطر ووقف بكل أدب وخشوع، الله أكبر سبحانك وجهت وجهي، قرأ الفاتحة وقرأ سورة وإلى آخره، وركع واطمأن وقرأ، يعني صلاة كاملة. لما تعرض صلاتان لمذهبين أمام أي أحمق كان، مين بده يختار المذهب الأول؟ هل بيجيز الصلاة بكلب بجلد كلب مذكى ولا بيقرأ وإنما آية مختصرة جدا ولا بيذكر الله في الركوع والسجود وبعدين ختامها زفت، مين بيفضل هاي الصلاة على دي؟ لا. فمن يوم ما صار هذا الرجل إيش شافع المذهب، كيف يطبع مثل القصة في كتاب تحت عنوان القول مذهب الحق وينشر يطبع في مصر وفي البلاد؟ هذا كله كمثال، والأمثلة أكثر بكثير جدا. ما فعل التمذهب التدين بالتمذهب بالمسلمين، ألا يكفي حتى اليوم موجود النص في كتب الأحناف منها كتاب البحر الرائق شرح كنز الدقائق. سؤال، هل يجوز لحنفي أن يتزوج بالشافعية؟ قال لا. لماذا؟ لأن الشافعية يشكون في إيمانهم، وهذا بحث طويل في الحقيقة له علاقة بعلم الكلام. الشافعي إذا قيل له هل أنت مؤمن يقول إن شاء الله. الحنفي إذا قلت له نفس الكلام هل أنت مؤمن؟ أنا مؤمن حقا. هل بيقول أنا مؤمن حقا بشك في إيماني بيقول أنا مؤمن إن شاء الله. والسبب مختلفين في تعريف الإيمان. هل يدخل في مسمى الإيمان العمل الصالح أم لا يدخل؟ قيل وقيل. فالأحناف يقولون الإيمان شيء والعمل الصالح شيء آخر. الشوافة بيقولوا لا، العمل الصالح من الإيمان، وهذا بلا شك هو الصحيح الذي يدل عليه نصوص الكتاب والسنة. بيتفرع من هذا الخلاف هل اللي بيعتقد أن الإيمان ليس له علاقة بالعمل الصالح لما بتسأله عما في قلبه هو بيعرف أنه مؤمن، ولذلك يجزم يقول لك أنا مؤمن حقا. بس هذا بناء على تعريف الإيمان اللي لا يدخل في مسمى العمل الصالح. هذاك الثاني الشافعي وأنا معهم في هذه المسألة بيقول لك أنا مؤمن إن شاء الله. ليه؟ لأنه مفهوم الإيمان عنده أوسع، يدخل في الإيمان الأعمال الصالحة، وهذا صريح القرآن: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو، إلى آخر الآيات معروفة. فلما بيقول المسلم الفاهم لعقيدته حقا أنا مؤمن حقا، معناه هو خاشع، هو عن اللغو، هو مين بيقدر يشهد على نفسه بهذه الشهادة؟ لا. لكن اللي بيقول إيمان هو بس التصديق بالقلب وإقرار باللسان، هو ينادي يقول أنا مؤمن حقا. بل بعضهم قال إيماني كإيمان جبريل عليه السلام. من هذا الخلاف جاءت الفتوى السابقة جواب لسؤال من سأل هل يجوز للحنفي يتزوج بالشافعي؟ يقول لك لا. ليش؟ لأن بتقول أنا مؤمنة إن شاء الله، أي بتشك في إيمانها. هي ما بتشك في إيمانها، بتشك في الإيمان بمفهوم العمل الصالح مش بالإيمان بمفهوم الحنفي. وراح زمن يعمل الأحناف يمكن 50 سنة ما يتزوج الحنفي بالشافعي، إلى أن جاء رجل معروف عند الأحناف وله كتاب اليوم من كتب التفاسير تفسيره بالسعود. هذا أبو السعود من شهرته بالإفتاء سمي بمفتي الثقلين، لأنه بيزعموا أنه كانوا الجن يجوا يستوه فيفتيهم. جاء دور هذا العالم الفاضل فسئل نفس السؤال السابق هل يجوز للحنفي يتزوج بالشافعية؟ شوفوا بقى الجواب الأحسن ولا الأسوأ، أنه هذا ولا هذاك. قال نعم يجوز تنزيلا لا منزلة أهل الكتاب. شو رأيكم؟ هذا كله سببه تحزب المذهبي، كل مين ماسك المذهب هذا هو دين الله. لذلك لبعض البلاد الإسلامية ما بيتعرفوا على شيء اسمه غير المذهب الحنفي، ومنها بلادنا نحن، وتحت من اسطنبول كلها تركيا ما بيعرفوا غير مذهب أبي حنيفة، لا عقيدة ولا فقها. المذاهب الأخرى، المذاهب الأخرى إذا سمحت لكمل الكلمة، في حاشية ابن عابدين إذا سئلنا عن مذهبنا قلنا مذهبنا حق يحتمل الخطأ، وإذا سئلنا عن مذهب غيرنا قلنا خطأ يحتمل الصواب. تفضل
سيدي. بالنسبة للأتراك هم على المذهب الحنفي
طبعا،
هي مجلة الأحكام العدلية اللي وضعت على زمان الأتراك ولا تزال تطبق في بعض البلاد العربية،
منها
الشرح في العلامة علي حيدر شرحها، يقول انه الأحكام لم تؤخذ من المذهب الحنفي لحاله، وإنما أخذت معظمها من المذهب الحنفي وبعض المذاهب الأخرى اللي كان يستحسن من المذاهب الثانية الحنبلي والشافعي والمالك. نعم.
هذا بارك الله فيك.
من المذهب الحنفي كانوا يعني هو مأخوذ معظمها من المذهب، لكن ما كانوا ضد المذاهب الأخرى. يعني أخذوا
عرفت
يستحسنوا
وفاتتك أشياء.
نعم.
أنت تتكلم عن المجلي.
المجلي.
أحكام المجلي أحكام العقود النكاح والطلاق ونحو ذلك،
معاملات
أحسنت في التعبير. المعاملات أنا أعرف عن هذا عن المجلي هذه، لكن هل الإسلام هو معاملات فقط؟ طبعا لا، هم اضطروا أن يأخذوا بعض الأحكام من المذاهب الأخرى رغم أنفهم. لكن في عبادتهم في صلاتهم في صيامهم في حجهم في كل شيء فهم أحناف بالمية مية. أنا أعرف هذه الحقيقة، وأنا قلت في أول الجلسة أنه بعض الفقهاء لما تكلمنا عن الطلاق ورفض الثلاث ويرحمك الله قلنا أنه من قبل 20 سنة اضطروا أنه يتركوا الفتوى بأن الطلاق ولفظ الثلاث لأنه رأوا أنه لاحظوا أنه هذا يجيب بلايا ومشاكل بين الأزواج، فتبنوا مذهب ابن تيمية مش مذهب المذاهب الأربعة. مذاهب الأربعة مجمعة على أن الرجل إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا بانت منه بينونة كبرى، وهكذا كان العمل قرون طويلة. في العصر الحاضر والأخير تبنوا رأي ابن تيمية اللي كان يجاهد في سبيل الله وإقناع العلماء وإفتاء الناس عامة الناس بأنه هذه تعتبر طلقة واحدة، ولو كلام قوي جدا بيقول مثل من يقول لزوجته أنت طالق ثلاثا مثل رجل له حق على آخر جدا أنير مثلا بيقول له هذا الرجل هل عليه الحق للدنانير تفضل هيك للدنانير، لكن الواقع هو بيقدم له دينار واحد، العمل واحد، اللفظ ثلاثة، بيقول له خذ هيك للدنانير شو أعطاه؟ أعطاه دينار واحد، عمليا دينار لفظا ثلاثة. ومثال لعله أوضح، بدل ما يقول سبحان الله سبحان الله يطول شوي ومستعجل سبحان الله 33 شو تسجل له هذا
مرة.
سجل له مرة واحدة 33 هذا لغو من الكلام، فقول المطلق أنت طالق ثلاثا هذا لغو شرعا. ليه؟ ذكرناكم سابقا الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريب، أي في كل طلقة إمساك بمعروف تحذير من الزنا. المهم فبارك الله فيك المجلة أخذت بعض الأحكام اضطرارا مش إيمانا كما فعلوا في زمن أخير، أخذوا بفتوى ابن تيمية اضطرارا لحل مشاكل الأزواج اللي بيطلقوا بكلمة واحدة روح طالقة، كل ما حل لك شيخ حرمك شيخ إلى آخر من الجهالات هذه. أنا أعرف بعض القضاة في المحاكم الشرعية عندنا في دمشق كان أنا بعاديني لأن بفتي بالسنة وهو في المحكمة الشرعية يفتي بأنه الطلاق الثلاث يعتبر ثلاثا وأنا بفتي بناء على السنة، كان يعاديني بعد مدة رجع أخذ بالفتوى اللي كنا نفتي فيها. ليه؟ إيمانا بأنه هيك السنة؟ لا، لحل مشاكل الناس. فالمجلة اللي عم تفضل فيها أخذوا بعض الأحكام اضطرارا مش إيمانا بأن هذا هو الصواب، ولذلك نحن نريد من المسلمين
استحسانا.
نعم
استحسانا،
وهذا الاستحسان كمان شو محله من الإعراب عند الفقهاء؟ الإمام الشافعي يقول من استحسن فقد شرع، يضربها ضرب هذه قاعدة موجودة عند الحنفية، والله يقول أم له شركاء وشرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله. الخلاصة يا أستاذ أنه التدين بالتمذهب يعني كان مصيبة على المسلمين، ولعلكم تعرفون أنه في في الأموي عندنا في دمشق في أربعة محاريب، وهي آثار التمذهب. بيصلي الإمام الحنفي في زمن الأتراك كان هو الأول، في زمن رئيس الجمهورية السورية الشيخ تاج الحسيني اللي هو والد الشيخ بدر الدين، أمر أنه يتقدم الشافعي لأنه هو مذهب الشافعي. أي عصبيات. أنا أدركت كان لما كان الإمام حنفي في رمضان يكون هو الإمام في الوتر، وأكثر الناس يصلوا خلفه، ناس شافعية يعملوا صف لحاله، المسجد كبير كما تعلمون، في الوقت اللي يعني يصلي الإمام الحنفي الوتر، إمام شافعي هناك قام يصلي الوتر في نفس الوقت. انقلبت القضية في زمن الشيخ تاج، صار الإمام الأول الشافعي، وهو بالتالي كان يصلي الوتر كل الناس معه إلا القليل. المتعصبين المذهب الشافعي الحنفي يساوي إمام. الله بيقول في صريح القرآن: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فرحون. لذلك نحن ندعو أن يكون هدف المسلم دائما وأبدا اتباع الكتاب والسنة، إن كان عالما فرأسا يأخذ من الكتاب والسنة، وإن كان غير عالم يسأل أهل العلم كما في الآية السابقة: فاسألوا على ذكري إن كنتم لا تعلمون، دون أن يتعصب لشخص سواء من الأحياء أو الأموات. هكذا كان سلفنا الصالح، وهكذا نحن نمشي على ممشاهم. وقديما قالوا: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، وكل الهدى يأتينا من نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والحمد لله رب العالمين. وتسمحون لي
شيخي، من تعلم لغة قوم فقد آمن شرهم، حديث صحيح هذا؟
ما لوش
أصل. في أستاذ هذا السؤال هو شرط النسب أستاذي. أنا كنت طبعا رتبته ووزعت يعني على طريقة الورقة هاي. رياض هو يكون عمته وفاء وعمه بنفس الوقت توفيق، طبعا أمه والدة توفيق ووفاء بتكون جدة رياض، بتردع رياض طبعا من الرضعات المشبعات، فبيجي لتوفيق بنت اسمها علياء. هذه علياء طبعا ايش بتكون أستاذ بالنسبة لرياض؟ لأنه يريد رياض منها الزواج.
البنت بنت مين؟ توفيق؟
اي نعم، البنت بتكون بنت توفيق.
بنت توفيق؟
اي نعم.
والجدي بتكون جدة رياض؟
الجدي بتكون جدة رياض.
وبتكون الجدي بالنسبة لتوفيق شو بتكون؟
بتكون امه،
ام توفيق.
ام توفيق
هي ما بيجوز الدولة
لانه بتكون عمها. جزاك الله خير. أستاذنا، طبعا كنت أنا سألتك سابقا بخصوص الخياطين، وهدول طبعا جزاهم الله خير، يعني في عنا بعض إخواننا يعني من الخياطين يعني حابين إنه طبعا من الهدو الجديد بدهم يعرفوا الحرام والحلال بخصوص لصنعتهم هاي، خصوصا أنهم خياطين للنساء. فواحد طبعا بيسأل: هل يجوز للخياط أن يعمل أزياء مثل الفستان والطنورة والبلوزة الستات؟ طبعا معروف الأيام هاي كيف الطنورة وكيف الموديلات الموجودة.
هدول الأخوان وغيرهم يجب أن يتفقهوا في الدين، من ذلك أن يعلموا أن الإعانة على المعصية معصية، الفساتين والتنورات هن المفروض فيهم أن يكونوا أعرف مني وأنا الشيخ المزعوم أنه هل هذه الألبسة من الفساتين والتنورات هذه لما بتلبسها أغلبية النساء بتكون يعني لابسة شيء شرعي ولا شيء مخالف للشراء؟ هل أنا يعني بقول وإني أعرف أنه ما بيكونوا لابسين لبس شرعي لأنه أسوأ أحسن الأحوال أنه الواحدة تلبس حتى النورة القصيرة اللي بالغة للركبتين أمام بنات جنسها من النساء والبنات؟ فبالأولى أنه لا يجوز لهن أن يلبسن ذلك أمام أولاد عمها أولاد خالها من المحارم. فليس من السهل واحد مثلي أنه يجي يحكم أنه كل فستان بفصله الخياط فلان هو فيه يعاني على معصي ولا ليس فيه يعاني على معصي. هذا صعب بالنسبة لي، لكن هن لازم يعرفوا أنه الفساتين هذه يعني تلبسها المرأة اللي رح يفصل على بدنها فقط أمام زوجها، فقط لأنه أمام زوجها إن شاء الله بتوع متعرية كما خلقها الله، لكن لا، في الغالب هذه الألبسة مو مشان الزوج وإنما مشان أن تظهر المرأة دم النساء مثيلاتها بأبهى زينة. فعلى ذلك على هذه القاعدة يجب أن الجماعة يقيسوا هذه الأمور. فالفستان من الشكل الفلاني مثلا مخصر قصير ركبتين هذا مبين أنه لا يجوز. فستان طويل فضفاض واسع فهو جائز وفي حدود أنه ما تخرج به إلى الشارع إذا كان الفستان مزخرف مزين. ولذلك فالمسألة لا يمكن إعطاء تفاصيل لأنه أنا لست بخبير بالفساتين اللي هن راح يفصلوها، لكن هن ياخذوا القاعدة ويمشوا عليها. الإعانة على المعصية معصية، فالفستان اللي بدهن هن يفصلوه إذا كان بيعرفوا أنه هذا فيه إعانة على المعصية فتفصيلهم معصية والسلام.
طب أستاذنا، في يعني بعض المحلات الآن أو بعض الشركات اللي فيها خياطة في منهم بيشتغلوا مثلا البالطو اللي هو الآن طبعا معروف بالجلباب، لكن في عندهم أولا منهم من يكونوا من الكفار ومنهم إن كانوا طبعا مسلمين، في عندهم من النساء الكاسيات العاريات في هذا، هل يجوز له أن يعمل مع هؤلاء؟ طبعا هم يختصوا في عمل هذا البالطو اللي هو المعروف الآن بالجلباب،
يعني هذا من لباس النساء،
هذا من لباس النساء
وليس لباسا شرعيا.
نعم،
فيطبق الكلام السابق.
عملوا عندهم أستاذ لو كان مثلا عمله سابق يطبقه، لكن الآن السؤال هل يجوز له أن يعمل عند هؤلاء الناس؟
أخذت الجواب، هل هو يعين على معصية أم لا؟ أنت بسألة.
نعم،
يعين على معصية أم لا؟
إذا العمل أستاذ اللي بده يشتغل فيه لا يعين على معصية، لكن الموجودين جوا أستاذي هم مبتلين في المعاصي، مش بعملهم مش بشغلهم.
شلو ما بعين؟ ما بدهم يفصلوا فصل لا جلابيب؟
أي نعم، جلابيب بدهم يفصلوا.
إيه الجلابيب شرعية؟
طبعا الآن الغالب إنه جلابيب السوق كلها ضيقة.
أعطيتك الجواب. نعم، سابقا كل شيء في يعني على معصية فهو معصية.
نعم،
أما عملهم في الجو إذا كان الجو موضوع فيه اختلاط بين الشباب والشابات فواضح أنه لا يجوز، ولو كان اللي راح يفصلوه شرعي.
أستاذ أستاذ نقدر نستطيع أستاذ الآن نأخذ من خلال جوابك هذا حتى أصحاب محلات التجارية اللي بتشتري هذه الفساتين المعرقة والملونة كذلك أستاذ عليهم إثم كبير أستاذ في بيع هذه الفساتين؟
كل ما أنا لمعصية فهو معصية، ما في عنا غير هيك.
جزاك الله خير.
استووا استووا وتراصوا.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
اللهم أنت التام والصلاة القائمة مقام محمود الذي وعدته. تراصوا بالمناكب والأقدام، لا تدعوا فرجات للشيطان. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. كثير طيب مبارك فيه. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة، ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.